فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الدعاء بعد الصلاة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان دبر كل صلاة دعاء مستجاب. دبر هنا معناها مع آخرة الشيء، ليس البعدية، قبيل البعدية. ولذلك قال اللهم إني أسألك، وطبعا اللهم هي أصلها يا الله، فالياء عود حذفت وعود عنها بالميم. نعم. فقال اللهم إني أسألك، والسؤال يكون لا جل في علاه، مع اعتقاد أن كل شيء بيد الله جل في علاه، العطاء والمنع، الرزق، الحياة، الإماتة، الملك. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عنده، ومن ينزله إلا بقدر معلوم. وأنا التوسل بأحاديث الله جل في علاه بالصمد، الصمد أيضا هو الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم. قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني يكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم. قال الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا أيضا تفسير أن الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أن تغفر لي ذنوبي، والمغفرة إذا انفرضت كما قلنا قبل ذلك نزلت تحتها الرحمة، والرحمة إذا انفرضت نزلت تحتها المغفرة. نعم. يبقى إذا معناها ستر الذنب وطلب الرحمة، ستر الذنب وطلب الرحمة. إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا أيضا تعقيب في ذلك، إنك أنت الغفور فعول، صيغة مبالغة، يعني مهما أساء المرء ومهما عصى فإنه إن استغفر غفر الله له، فهو غفور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب الله عليه. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من تمسك بذلك واستغفر غفر الله له. قال قد غفر له ثلاثا، قد غفر له ثلاثا. طيب، إذن الفوائد المستنبطة، ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى استحباب. فضل الاستعاذة من الأربع التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السنة مبينة للسنة، السنة مبينة للسنة. وقولنا السنة مبينة للسنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب، فبفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أظهر الدعاء المستجاب، يعني أين يكون قبل السلام بعد الانتهاء من التشهد. هذا هو. نعم. لو في أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خير. سنأخذ شعب الإيمان ونأخذ أيضا بداية المجتهد. تفضلوا لو في أسئلة تفضلوا. السلام عليكم. حبيبي أمي لا لا لي، وأنا هكون في إيه يعني، وأنا ما عندي شيء أقدمه لربي إلا ذلك، فلازم تلعيني النهار في هذا الدرس. حجية الظاهر تام من احتمالات القرينة الصريفة، طبعا حجية أهل الظاهر في هذه غير تام، لأنه هو استدل بأمرين، استدل بظاهر أمر الوجوب، واستدل أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستدلال استدلال الظاهرية استدلال واضح بأنه قال أن الأمر وظهر الأمر الوجوب وأيضا فعل النبي وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن قول النبي الصارف هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتتخير من الدعاء ما شئت. فضلا لا يجوز الإفطار على أذان الجوال أثناء السفر في طريق صحراوي يصعب فيه سماع الأذان. نعم، لأنه أصلا طالما صحراوي انظروا إلى السماء إذا غابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا. قال لو صعدنا الجبل لرأينا الشمس. قال انزل. نعم يجوز الدعاء زمان. الشيخ يقول ان المعنى اسم الصمد هو الأجوف، وهذا كلام صحيح ايضا. الصمد والأجوف الذي لا يأكل ولا يحتاج الى طعام وشراب، يعني هو الغني الذي ملك سؤدده. يعني له صفات الكمال والجلال والعظمة، وأنه لا يحتاج إلى شعب الإيمان. نعم، ولعلنا نجعل بداية المجتهد لأنه الوقت أيضا يلزف علينا، إحنا علينا درس بعد نصف ساعة. طيب، إلى شعب الإيمان. نعم، روى المصنف على بسند إلى أبي الدرداء قال لي لا أخشى أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر ماذا عملت فيما جهلت، ولكن أخاف أن يقال ماذا عملت فيما علمت. أنه مسؤول، لأنه العلم نعمة كما تعلمون، وهي من أعظم النعائم، وإن كانت نعمة وهي أعظم النعائم وجب على المرء أن يحفظ هذه النعمة وحفظه لها بأن يتقنها أولا ويتعبد بها ثانيا وينشرها بين الناس ثالثا. عن عبد الله بن مسعود قال لا تزول بين يدي ربه يوم حتى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه وعمره، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، فيما أنفقه، ماذا عمل فيما علم. نعم، وقال محمد بن عقبة شهدت حسانا ونهرا فسألاه عن هذا. وفي رواية ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. البث ممكن تقطع من عندكم لكن هو أعتقد ثابت. نعم، قال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وفي رواية ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها ما أراد بها. قال جعفر كان مالك بن دينار إذا حدث هذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول يحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم، فأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به. اللهم ألهمنا الإخلاص أنت أرحم الراحمين. طيب، إذن الأولى هنا يقول النبي، يقول أبو الدرداء يعني أنا أخشى أن يقال، لا أخشى أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر ماذا عملت فيما جهلت. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن مسألة الجهل يعذر فيها صاحبها، يعذر بجهله. والمعنى هنا أنه كلما كان يعني جاهلا إن جهل شيئا فإنه يعذر به، يعني إذا كف عن عمل فسئل يوم القيامة لما كف عن هذا العمل وقد أمرت به، يقول ما علمته، فتكون له الحجة. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لهم الحجة يوم القيامة، أربع لهم الحجة يوم القيامة، منهم الكبير كبير السن أو الرجل الذي يقول ربي لم يأتيني رسولك، ربي لم يأتيني رسولك، والكبير أيضا يقول أتاني رسولك وما كنت يعني أعقل عنه شيئا. فهنا الجهل عذر من الأعذار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن قال ولكني أخاف أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت، ماذا عملت فيما علمت. فهنا عندما يقول بذلك يقول تعلمت العلم، فيسأل عن شكره لهذا العلم، وشكر العلم لا يتأتى قط إلا بإتقانه والعمل به، عمل فإن أجابه إلا ارتحل. ولقوله آل قال الله تعالى جنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فهذه دلالة واضحة جدا هنا على أن الإنسان يعني يسأل عن عمله ويحاسب عن عمله، بل يرتب جزاؤه عن عمله. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن هنا الخشية في أن العلم نعمة، وكل نعمة أزداها الله جل وعلا وأنعم بها على عباده فهو سائلهم عنها، وأعظم ما يسألهم عنها نعمة العلم، فلا تدانيها نعمة ولا تسميها نعمة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهي من أنعم النعائم التي أنعم الله بها على عباده. فوجب على المرء أن يكون شاكرا لهذه النعمة حتى يجيب عندما يسأل. قال الله عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، ولذلك كل وحي آتى للنبي كان النبي يتعجل في تبليغه، ولذلك قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. وهذه فيها أولا إثبات الحشر والنشر، وقد قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين، وأيضا قال الله تعالى وضرب مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال الله تعالى فسينغضون لك رؤوسهم قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون عليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ففيها إثبات الحشر والنشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة لا، وكان يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن أصغى ينتظر الأمر فينفخ في الصور. ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أثنى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعذر الله لرجل قد أعذر الله سبحانه وتعالى لرجل بلغ 60 وأعمار الأمة من 60 إلى 70. ولذلك على المرء أن يتحرى قرب ودنو الأجل بحسن العمل، فلابد أن يسارع في الخيرات بعد الخيرات والطيبات بعد الطيبات، فإنه لا يدري أي كلمة تكون هي النجاة. قد قال ابن المبارك قالوا له أما اكتفيت يعني من العلم كل ذلك وكبر سنك وأنت ما زلت تطلب العلم؟ قال لعلي لم أبلغ الكلمة التي كتب الله النجاة لي فيها، لعلها لم تأتي إلى الآن. ولذلك كان الإمام أحمد يقول بالمحبرة إلى المقبرة في عمري فيما أفنى. فإن كان قد أفنى عمره لله جل في علاه وعاش لله، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم. وعن شبابه فيما أبلاه، وهنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من شاب ليس له صبوة، ترى شبابه انصب إلى رضا الله جل في علاه، فأعطى زهرة حياته بأسرها لربه جل في علاه طلبا أو علما أو عملا أو جهادا أو صدقة أو إحسانا أو برا بالوالدين، المهم أنه في طريق من الطرق أعطى زهرة شبابه لربه جل في علاه. وهؤلاء السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء. نعم. وعن ماله من أين اكتسبه، لابد أن يعلم هل اكتسب المال من مال حرام من طرق الحلال أم من الحرام. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يطيل السفر، وهذه أيضا داعية لاستجابة الدعاء، أشعث أغبر يقول يا رب يا رب وغذي من حرام ومطعم من حرام وألبس من حرام أن يستجاب له. ولذلك ورد في حديث سعد قال أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة. والجسد الذي ينبت من السحت النار أولى به، الجسد الذي ينبت من السحت النار أولى به. فعلى المرء أن يتحرى، وإن كان تاجرا أن يتعلم فقه البيوع، ولا بد الإنسان أن يعلم بالمعاملات في الشراء والبيع هل يحل أم هي على الحرمة. وقد وسع الله في أبواب المعاملات توسعة عظيمة حتى لا يضيق على العباد. ولذلك قال وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. طبعا عن علمي ماذا عمل فيه، هذه المسألة هنا يعني الأهم، لأن العلم هو أعظم النعائم، فيكون هنا عن علمي، عن علمه يعني من أين أخذ العلم، وهذه أيضا سأحاسب عليه. الذي يأوي إلى المبتدع الضال، الذي يأوي إلى منحرف العقيدة فيأخذ منه دون أن يدري، فطبعا دون أن ينقي، فهذا الذي أضاع نفسه أهلك نفسه. وأيضا إذا تعلم على الأصاغر فإنه لا يكون ممن ينفع أمته بذلك، وقد يفسد أكثر مما يصلح، وقد يبتعد لا يقترب، لأنه ما ازداد عبد ببدعة من الله إلا بعدا. قالوا يا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فلا بد في العلم أن يكون محصلا، وأن يكون مجتهدا، وأن يكون سريع الفهم أو سريع الصالحات بعد الصالحات لربه رب الأرض والسماوات حتى يوفقه للفهم وللحرص. وأيضا لابد أن يكون عاملا بعلمه، هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك قلت انظروا إلى العالم إن ازداد في كل يوم علما فوق العلم فاعلم أن الله وفقه للعلم ووفقه للعمل. وفي رواية الحسن وهي مرسل طبعا، ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإنه سيسأل عن كلامه كيف عمل به وكيف تعبد الله به وتقرب إلى الله به. هذا الذي سيحاسب عنه المرء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك فليحرص عند الكلام، ويحرص عند السماع، والسماع كالكلام. ناهيك عن الفضول، هناك شخصية تريد أن تسمع وتسمع الأخبار بدقة الصغير والكبير، وأيضا تريد أن فضولية، تريد أن تسأل عن كل صغير وكبير، تذهب لهذا مرة ولهذا مرة ولهذا مرة، ويستمع لهذا مرة ويستمع للآخر مرة، وتراه يعني بهذه الطريقة يكبل ويحمل كالجبال، وهو لا يدري، هذا المفتون المأفون لا يدري أنه يسقط من عين الله في هذا الباب، ويحسب أنه يحسن صنعة، ويقول طب أنا أضع الأمر في نصابي، طب أنا أرشد، أنا أنصح، أنا أمر معروف وأنهى المنكر. وفي حقيقة أمره أنه كشخصية نازلة فضولية، يسأل يمينا ويسارا، ويعطي أذنا أطول من المحيط الهادي، عندما يسمع يريد النميمة ويريد الغيبة ويريد أن يسمع عن هذا وعن ذاك. خبث نفس. لذلك هنا يقول الخطبة التي أخطبها وهو يقول قال الله قال الرسول فقط، يقول إن الله سائلني سيسألني عنها ما أردت بها، يعني عن الإخلاص، لا سيما أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأن الله جل في علاه أيضا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهنا يعني أشد أمر على الإنسان هو تلاعب القلوب والتفات القلب لغير الرب. إذا التفت القلب لغير الرب فقد خزله الله، وكان سببا لهلكة الإنسان. نعم، هذا الفعل أولا إن دل على خبث النفس وخساسة الفعل، وأيضا دل على عدم توفيق الله له، لأن المرء سلامته أولى بأن يسلم قلبه ويسلم لسانه وتسلم أذنه. لكن كما قلت دائما صاحب الفضول سيأتيه العقاب المهول، ما يستطيع أن يستقر له قرار إلا أن يسمع يمينا ويسارا بالغيبة والنميمة، وهو أيضا يتمحص أو يفحص النظر بالسؤال عن هذا وذاك، ثم بعد ذلك يؤلف بين هذه التأليفات ويقول أنا ناصح أمين أو آمر بما أفنى منكر، وهو في حقيقة أمره خسيس النفس خبيث الفعل. فهذا هذا مشكلته كبيرة جدا في هذا الباب، لأنه كما قلنا سيسأل عن لسان وسمع وعن قلب أول ما يسأل. نسأل الله جل وعلا أن يرهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يسارع في الصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات، ويستغفر من الزلات.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.